قال رحمه الله: باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل. فأما من قرأ القرآن للدنيا ولأبناء الدنيا فإن من أخلاقه أن يكون حافظا لحروف القرآن، مضيعا لحدوده، متعظما في نفسه، متكبرا على غيره. قد اتخذ القرآن بطاعة يتأكل به الأغنياء ويستقضي به الحوائج، يعظم أبناء الدنيا ويحقر الفقراء. إن علم الغني رفق به طمعا في دنياه، وإن علم الفقير زجره وعنفه، لأنه لا دنيا له يطمع فيها يستخدم به الفقراء ويتيه به على الأغنياء. إن كان حسن الصوت أحب أن يقرأ للملوك ويصلي بهم طمعا في دنياهم، وإن ساله الفقراء الصلاة بهم ثقل ذلك عليه لقلة الدنيا في أيديهم. إنما طلبه الدنيا حيث كانت ربض عندها، يفخر على الناس بالقرآن ويحتج على من دونه في الحفظ بفضل ما معه من القراءات وزيادة المعرفة بالغرائب من القراءات التي لو عقل لعلم أنه يجب عليه ألا يقرأ بها. فتراه تائها متكبرا كثير الكلام بغير تمييز، يعيب كل من لم يحفظ كحفظه، ومن علم أنه يحفظ كحفظه طلب عيبه، متكبرا في جلسته، متعاظما في تعليمه لغيره، ليس للخشوع في قلبه موضع. كثير الضحك والخوض فيما لا يعنيه، يشتغل عمن يأخذ عليه بحديث من جالسه، هو إلى استماع حديث جليسه أصغى منه إلى استماع من يجب عليه أن يستمع له. يري أنه لما يستمع حافظ، فهو إلى كلام الناس أشهى منه إلى كلام الرب عز وجل. لا يخشع عند استماع القرآن، ولا يبكي ولا يحزن، ولا يأخذ نفسه بالفكر فيما يتلى عليه، وقد ندب إلى ذلك راغب في الدنيا، وما قرب منها لها يغضب ويرضى. إن قصر رجل في حقه، قال أهل القرآن لا يقصر في حقوقهم، وأهل القرآن تقضى حوائجهم، يستقضي من الناس حق نفسه، ولا يستقضي من نفسه ما لله عليها، يغضب على غيره زعم لله، ولا يغضب على نفسه لله، ولا يبالي من أين اكتسب من حرام أو حلال. قد عظمت الدنيا في قلبه، إن فاته منها شيء لا يحل له أخذه حزن على فوته. لا يتأدب بأدب القرآن، ولا يزجر نفسه عند الوعد والوعيد، لاهٍ غافل عما يتلو أو يتلى عليه. همته حفظ الحروف، إن أخطأ في حرف ساءه ذلك، لئلا ينقص جاهه عند المخلوقين فتنقص رتبته عندهم. فتراه محزونا مغموما بذلك، وما قد ضيعه فيما بينه وبين الله تعالى مما أمر به في القرآن أو نهي عنه غير مكترث به. أخلاقه في كثير من أموره أخلاق الجهال الذين لا يعلمون. لا يأخذ نفسه بالعمل بما أوجب عليه القرآن، وإذ سمع الله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فكان الواجب عليه أن يلزم نفسه طلب العلم لمعرفة ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فينتهي عنه. قليل النظر في العلم الذي هو واجب عليه فيما بينه وبين الله عز وجل، كثير النظر في العلم الذي يتزين به عند أهل الدنيا ليكرموه بذلك، قليل المعرفة بالحلال والحرام الذي ندبه الله تعالى إليه ثم رسوله صلى الله عليه وسلم ليأخذ الحلال بعلم ويترك الحرام بعلم. لا يرغب في معرفة علم النعم ولا في علم شكر منعم. تلاوته للقرآن تدل على كبر في نفسه وتزين عند السامعين منه، ليس له خشوع فيظهر على جوارحه. إذا درس القرآن أو درسه عليه غيره، همته متى يقطع؟ ليس همته متى يفهم. لا يعتبر عند التلاوة بضرب أمثال القرآن، ولا يقف عند الوعد والوعيد، يأخذ نفسه برضا المخلوقين ولا يبالي بسخط رب العالمين. يحب أن يعرف بكثرة الدرس، ويظهر ختمه للقرآن ليحظى عندهم. قد فتنه حسن ثناء من جهله، يفرح بمدح الباطل، وأعماله أعمال أهل الجهل، يتبع هواه فيما تحب نفسه، غير متصفح لما زجره القرآن عنه. إن كان ممن يقرئ غضب على من قرأه على غيره. إن ذكر عنده رجل من أهل القرآن بالصلاح كره ذلك، وإن ذكر عنده بمكروه سره ذلك، يسخر بمن دونه ويهمز من فوقه، يتتبع عيوب أهل القرآن ليضع منهم ويرفع من نفسه، يتمنى أن يخطئ غيره، يتمنى أن يخطئ غيره ويكون هو المصيب. ومن كانت هذه صفته فقد تعرض لسخط مولاه الكريم. وأعظم من ذلك أن أظهر على نفسه شعار الصالحين بتلاوة القرآن، وقد ضيع في الباطن ما يجب لله، وركب ما نهاه عنه مولاه الكريم. كل ذلك بحب الرئاسة والميل إلى الدنيا، قد فتنه العجب بحفظ القرآن والإشارة إليه بالأصابع. إن مرض أحد أبناء الدنيا أو ملوكها فسأله أن يختم عليه سارع إليه وسر بذلك، وإن مرض الفقير المستور فسأله أن يختم عليه ثقل ذلك عليه. يحفظ القرآن ويتلوه بلسانه، وقد ضيع الكثير من أحكامه. أخلاقه أخلاق الجهال، إن أكل فبغير علم، وإن شرب فبغير علم، وإن نام فبغير علم، وإن لبس بغير علم، وإن جامع أهله بغير علم، وإن صحب أقواما أو زارهم أو سلم عليهم أو استأذن عليهم، فجميع ذلك يجري بغير علم من كتاب أو سنة. وغيره ممن يحفظ جزءا من القرآن مطالب لنفسه بما أوجب الله عز وجل عليه من علم أداء فرائضه واجتناب محاربه، وإن كان لا يؤبه له ولا يشار إليه بالأصابع. فمن كانت هذه أخلاقه صار فتنة لكل مفتون، لأنه إذا عمل بالأخلاق التي لا تحسن بمثل اقتدى به الجهال، فإذا عيب على الجاهل قال فلان الحامل لكتاب الله تعالى فعل هذا، فنحن أولى أن نفعله. ومن كانت هذه حاله فقد تعرض لعظيم وثبتت عليه الحجة، ولا عذر له إلا أن يتوب. وإنما حداني على ما بينت من قبيح هذه الأخلاق نصيحة مني لأهل القرآن، ليتعلقوا بالأخلاق الشريفة ويتجافوا عن الأخلاق الدنيئة. والله يوفقنا وإياهم للرشاد. واعلموا رحمنا الله وإياكم أني قد رويت فيما ذكرت أخبارا تدل على ما كرهته لأهل القرآن، فأنا أذكر منها ما حضرني ليكون الناظر في كتابنا ينصح نفسه عند تلاوة القرآن فيلزم نفسه الواجب. والله تعالى الموفق. والله تعالى الموفق. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لقد أتى علينا حين وما نرى أن أحدا يتعلم القرآن يريد به إلا الله تعالى، فلما كان هاهنا بآخرة خشيت أن رجالا يتعلمونه يريدون به الناس وما عندهم، فأريد الله تعالى بقراءتكم وأعمالكم، فإنا كنا نعرفكم إذ فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ ينزل الوحي، وإذ ينبئنا الله من أخباركم. فأما اليوم فقد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي، وإنما أعرفكم بما أقول: من أعلن خيرا أحببناه عليه وظننا به خيرا، ومن أظهر شرا أبغضناه عليه وظننا به شرا. سرائركم فيما بينكم وبين ربكم عز وجل. فإذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد خاف على قوم قرأوا القرآن في ذلك الوقت بميلهم إلى الدنيا، فما ظنك بهم اليوم؟ وعن سهل بن سعد الساعدي قال بين نحن نقترئ إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأخيار وفيكم الأحمر والأسود، اقرأوا القرآن، اقرأوا قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. وعن الحسن قال: إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، ولم يتأولوا الأمر من أوله. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وما تدبر آياته إلا اتباعه، والله يعلم. أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه كله، ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل، حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأ السورة في نفس. والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة، متى كانت القراءة تقول مثل هذا؟ متى كانت القراء تقول مثل هذا؟ لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. وعن مجاهد في قول الله عز وجل يتلون حق تلاوته قال يعملون به حق عمله. وقال محمد بن الحسين هذه الأخبار كلها تدل على ما تقدم ذكرنا له من أهل القرآن من أن أهل القرآن ينبغي أن تكون أخلاقهم مباينة لأخلاق من سواهم ممن لم يعلم كعلمهم إذا نزلت بهم الشدائد لجأوا إلى الله الكريم فيها ولم يلجأوا فيها إلى مخلوق. وكان الله عز وجل أسبق إلى قلوبهم قد تأدبوا بأدب القرآن والسنة فهم أعلام يقتدى بفعالهم لأنهم خاصة الله وأهله أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وعن عبد الصمد بن يزيد قال سمعت الفضيل بن عياض يقول ينبغي لحامل القرآن ألا تكون له حاجة إلى أحد من الخلق إلى الخليفة فمن دونه وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه. قال وسمعت الفضيل يقول حامل القرآن حامل راية الإسلام لا ينبغي له أن يلغو مع من يلغو ولا يسهو مع من يسهو ولا يلهو مع من يلهو. قال وسمعت الفضيل يقول إنما أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا أي ليحلوا حلاله ويحرموا حرامه ويقفوا عند متشابهه. كتب حذيفة المرعشي إلى يوسف ابن أسباط بلغني أنك بعت دينك بحبتين وقفت على صاحب لبن فقلت بكم هذا؟ فقال هو لك بسدس. فقلت لا بثمن؟ فقال هو لك. وكان يعرفك اكشف عن رأسك قناع الغافلين وانتبه من رقدة الموتى واعلم أنه من قرأ القرآن ثم آثر الدنيا لم آمن أن يكون بآيات الله من المستهزئين. عن أبي المليح قال كان ميمون بن مهران يقول لو صلح أهل القرآن صلح الناس. وعن بشير بن أبي عمرو الخولاني أن الوليد بن قيس حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون خلف بعد سنين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم ويقرأ القرآن ثلاثة مؤمن ومنافق وفاجر. فقال بشير فقلت للوليد ما هؤلاء الثلاثة؟ فقال المنافق كافر به والفاجر يتأكل به والمؤمن مؤمن به. وعن الحسن قال مررت أنا وعمران بن الحصين على رجل يقرأ سورة يوسف فقام عمران يستمع لقراءته فلما فرغ سأل فاسترجع وقال انطلق فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله عز وجل به فإنه سيأتي قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به. وقال محمد بن الحسين في هذا بلاغ لمن تدبره فاتق الله عز وجل وأجل القرآن وصانه وباع ما يفنى بما يبقى والله عز وجل الموفق لذلك.
لما ذكر رحمه الله تعالى أخلاق أهل القرآن ونسأل الله أن ييسر لنا هذه الأخلاق وأن يعيننا عليها ذكر الضد وهي أخلاق رديئة من أناس ضعفت نفوسهم فركنوا إلى الدنيا وما فيها وساءت نياتهم ومقاصدهم فلم تكن نيتهم لله خالصة ولم يكن عملهم لله سبحانه وتعالى خالص. القرآن يا إخوان شأنه شأن غيره من الأعمال الصالحة يحتاج إلى الإخلاص إلى أن يخلص الإنسان نيته ومقصده. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على دواعي الإخلاص في قراءة الكتاب الله عز وجل فيحرص أن يقرأ أو أن يكون بعض قراءته سرا. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم الذي يسر في القرآن كالذي يسر في الصدقة والذي يجهر بالقرآن كالذي يجهر بالصدقة. هو على خير جهر تبدا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فإن إخفاء العمل أيا كان العمل لا شك أدل وأدعى إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء والسمعة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تغلوا في القرآن ولا تجفوا عنه ولا تتأكلوا به ولا تستكثروا به. هذه صفاتهم يا إخوان، الصفات الرديئة لمن تحمل القرآن ولم يحمله على وجهه الحقيقي. فهم بين الغالي عنه أو بين الغالي فيه والجافي عنه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وإكرام حامل القرآن غير الغالي فيه أو الجافي عنه. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. إكرام ذي الشيبة المسلم من إجلال الله، لماذا يا إخوان؟ لأنه شب وشاب في طاعة الله عز وجل، فأنت تكرمه للسنين الطوال التي قضاها في طاعة ربه عز وجل. وإكرام حامل القرآن لكن بالقيد المذكور غير الغالي فيه والجافي عنه. فإن الإنسان قد يغلو في كتاب الله عز وجل وقد يجفو عنه. والشيطان يا إخوان يأتي للإنسان من كل طريق: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. بين أيديهم أمام ومن خلف ويمين وشمال، يدور حول الإنسان كما يدور اللص حول البيت، وأن له أن يجد منفذا إلى هذا البيت فيدخل منه. هو يدور حول الإنسان علّه أن يجد غفلة أو مدخلا أو منفذا إلى هذا الإنسان فيدخل إليه. فإذا رأى في الإنسان رغبة في الخير وحرصا عليه لن يأتيه من جهة المعاصي، لأنه يعرف أنه لن يستطيع أن يدخل عليه من هذا الباب، فيأتيه من باب الغلو. وحتى الغلو في كتاب الله عز وجل، قال: لا تغلوا في القرآن ولا تجفوا عنه، وقال: غير الغالي فيه. والغالي في القرآن هو من يتعدى حدود، من يتعدى حدود كتاب الله عز وجل فهو الغالي. ولهذا قال ربنا عز وجل في آيتين نحتاج يا إخواني إلى التوفيق بينهما. الآية الأولى في سورة البقرة: تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. والثانية في السورة ذاتها: تلك آيات تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الحدود الأول نهينا عن اقترابها، والحدود الثانية أمرنا بالاقتراب والحرص عليها وملازمتها، لكن نهينا عن إيش؟ تعدي. طيب شو الفرق؟ كيف نجمع بين الآيتين يا إخوان؟ هذه حدود وهذه حدود، وهذه نهينا عن الاقتراب وهذه أمرنا بالاقتراب منها، فكيف نجمع بين الآيات؟ من يجيب يا إخوان؟ أي أحسنت، الآية الأولى في النواهي، في الأوامر. نعم، الآية الأولى في النواهي: تلك حدود الله فلا تقربوها. لا تقرب الحرمات والنواهي، فإن من حام حول الحمى أو شك يقع فيه. نعم. وما الآية الثانية فهي في الأوامر: تلك حدود الله. نعم، هي أوامر الله عز وجل، لكنها أوامر الله وليست أوامرك. هذا الذي يغلو ويتعدى الحدود كأن الأوامر أوامره وكأن الدين دينه، تعدى حدود الله عز وجل. وهذا الذي يغلو في القرآن تجده يغلو في كل شيء. والإنسان على خطر يا إخواني من الغلو. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر الصحابة وهم الصحابة، فقال وهو يرمي الجمرة وبيده جمرات يقلبها ويقول: بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالغلو في القرآن يا إخواني غير ممدوح، وعاقبته يا إخواني خطيرة على الإنسان. فليحذر الإنسان من الغلو ومن أسبابه، ويقابل الغلو الجفوة، الجفوة عن الغلو. لقد لا تجفو عنه، قد يجفو الإنسان عن كتاب الله ويهجر كتاب الله عز وجل. قال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فأخلاق أهل القرآن عدم هجر القرآن، وأخلاق غيرهم هجر كتاب الله عز وجل. ثم هجره قد يكون في تلاوته، قد يكون في تدبره، قد يكون في تعلم معانيه والنظر فيه، قد يكون في الدعوة إليه، قد يكون في تعلم. الهجر أنواع يا إخوان، ربما لا نسلم يا إخوان من شيء من هذا الهجر، والله المستعان. ولا تأكلوا فيه ولا تستكثروا فيه ليكون وسيلة إلى الدنيا، يشتري به الإنسان يا إخوان الدنيا ويجعله ثمنا للدنيا الزهيدة الحقيرة. وقد يسف الإنسان يا إخوان ويصل إلى السفول عندما يجعل أحسن الحديث وأعظم الكلام ثمنا يتأكل به. وليس معنى ذلك أن الإنسان إذا أعطي أجرة على تعليم أو كذا، لا لا، هذا ولله الحمد مما وردت النصوص دل على جوازه، وإنما أن يجعل هذا القرآن وسيلة وفي نيته ومقصده أنه لا يقرأ ولا يتعلم ولا يعلم إلا لعرض من الدنيا، ولا قوة إلا بالله. في الحديث تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميص، تعيس عبد الخميل، إن أعطي رضي وإن لم يعطي. قال رجل أو قيل الإمام أحمد إن فلان يقول لا أصلي بكم إلا بكذا وكذا، طلب مبلغ، قال نعوذ بالله، ومن يصلي خلف هذا؟ من يصلي خلفه؟ من يجعل الآخرة يا إخواني وسيلة وسببا إلى الدنيا الدنية الفانية؟ والله المستعان. ولا تستكثروا فيه، ما يطلب الإنسان الكثرة فيه، كثرة الدنيا، ولا يطلب مالا ولا يطلب جاها، ويكون حريصا غاية الحرص على إخلاص العمل لله عز وجل، أن يكون مخلصا في تلاوته كتاب الله عز وجل. نعم يا شيخ.